قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنيئا لمن أضحى وأنت حبيبه، ولو أن لوعات الغرام تذيبه، وطوبى لصب أنت ساكن سره، ولو بان عنه إلفه وقريبه، وما ضر صبا أن يبيت وما له نصيب من الدنيا وأنت نصيبه، ومن تك راض عنه في طي غيبه فما ضره في الناس من يستغيبه، فيا علة في الصدر أنت شفاؤها، ويا مرضا في القلب أنت طبيبه، عبيدك في باب الرجاء متضرع إذا لم تجبه أنت من ذا يجيبه، بعيد عن الأوطان يشكو بذلة، وهل ذاق طعم الذل إلا غريبه، تصدق على من ضاع منه زمانه ولم يدري حتى لاح منه مشيبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله جل وعلا وهو يتحدث عن صنفين من أصناف الآخرة:
إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين.
فبين الله جل وعلا أن المكذبين بآيات الله، المناوئين والمعرضين الذين يحاربون دين الله جل وعلا ويكذبون شرع الله سبحانه وتعالى، ويحاولون في فترة ما تحتاج الأمة من يدلها على الحق، من يأخذ بيديها إلى البر، من ينقذها من ظلمات الجهل، هم يقفون حجر عثرة أمام نصرة دين الله جل وعلا. لا تفتح لهم أبواب السماء، يا خسارتهم، يا حزنهم، يا بؤسهم، يا شقاءهم، أبواب السماء مغلقة، كيف تقبل دعواتهم؟ أبواب السماء عنهم مغلقة، كيف ينظر الله إليهم نظر رحمة؟ ولا يدخلون الجنة إلا في حالة واحدة، ممكن يدخلوا الجنة وممكن تفتح أبواب السماء، حتى يلج الجمل في سم الخياط، أن ندخل جمل من فتحة إبرة. وهل يعقل أن يمر الجمل بعظمه وكبر خلقه وكبر حجمه من فتحة إبرة؟ قال أهل العلم وهذا زيادة في الاستهزاء بهؤلاء المكذبين، لما كانوا يستهزئون بالقرآن والسنة، لما كانوا يتهمون أهل السنة، لما كانوا يقعون في أعراض العلماء، لما كانوا ينتقصون من قدر حملة القرآن والسنة، الله جل وعلا يستهزئ بهم. الله جل وعلا نكالا لهم يبين أن الملاذ والمفر الوحيد لكم أن تصلوا إلى الجنة أن تجعلوا جمل يعبر من فتحة إبرة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال الله: وكذلك نجزي المجرمين. هؤلاء الذين أجرموا، هؤلاء الذين تجاوزوا الحد، هؤلاء الذين فعلوا ما لا يمكن أن يتخيله عقل، كيف للإنسان أن يتكبر على مولاه؟ كيف للعبد أن يتكبر على السيد؟ كيف للمرزوق أن يتكبر أو يتعالى على الرازق؟ كيف للمرحوم أن يتعالى على الراحم؟ كيف للذليل أن يتعالى على ذلك الغني الذي يعطي عطاء بلا حساب؟ إن هؤلاء استحقوا أن يسموا مجرمين، لأنهم أجرموا في حق أنفسهم، لأنهم أخطأوا فتجاوزوا الحد. قال الله واصفا عذابهم: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. عارفين يا جماعة يعني المهاد؟ في قاموس العرب لو رجعتم إلى المهاد قالوا هو الفراش الناعم الوثير الذي يمهد للطفل الرضيع، لما يولد الطفل يحط له كده حتة بطانية صغيرة في المكان اللي بجوار والدته، إذا أرضعته ينام هذا الطفل عليها. وكان عند بعض قبائل العرب يضعون ذلك الفراش الناعم للعروس في ليلة زفافها. انظر إلى استهزاء القرآن بهم: لهم من جهنم مهاد، معد لهم فراش من النار، معد لهم مهاد من النار، ومن فوقهم غواش، أغطية من النار، الحفة من النار، بطاطين من النار. قال الله: وكذلك نجزي الظالمين. هؤلاء ظلموا، هؤلاء تجاوزوا الحد، هؤلاء تكبروا، هؤلاء طغوا. والله لو سمع هؤلاء الظلمة لو سمع هؤلاء المنتقصون والمحاربون لشرع الله ودين الله كيف أن هذه الآيات تتحدث عنهم، كيف أن هذا القرآن يحذرهم، كيف أن هذه النصوص تزجرهم، كيف أن تلك الآيات تمنعهم من أن يقعوا في هذا الذي وقعوا فيه. ما عادوا إلى ذلك أبدا. لكن القرآن يلتفت مرة أخرى إلى صنف آخر، وكان من بلاغة القرآن أنه دائما ما يعرض أصحاب النار وأصحاب الجنة، دائما ما يعرض الفائزين والخاسرين، دائما ما يعرض أصحاب الربح وأصحاب الخسارة. قال الله جل وعلا:
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
قال أهل العلم: الله جل وعلا يثني على أهل الجنة بما لا يخطر على بالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. أنا وقفت يا إخواني مع هذه الجملة: لا نكلف نفسا إلا وسعها. أسأل نفسي: ما فائدة أن يذكر الإيمان والعمل الصالح مع عدم تكليف النفس ما لا تستطيع؟ فوجدت أن الله جل وعلا أثنى على هؤلاء الناس أنهم فهموا كيف يتعاملون مع جوارحهم. الصنف الأول لما لم يتعامل وفق الكتاب والسنة كلف نفسه ما لا تطيق. النفس البشرية يا إخواني لا تتحمل العذاب، النفس البشرية لا تتحمل مخالفة الكتاب والسنة، النفس البشرية لا تستطيع أصلا أن تأخذ هدى ولا نور ولا فوز ولا صلاح إلا من الوحي. لذلك هؤلاء كلفوا أنفسهم ما لا يطيقون. وأما الصنف الثاني فإنهم لم يكلفوا أنفسهم ما لا تطيق، لأنهم ألزموا جوارحهم عبادة الله، لأنهم ألزموا أجسادهم الانقياد لشرع الله، لأنهم ألزموا عقولهم وأفكارهم أن تظل منقادة للنص لا تتعالى عليه، لا تفكر كيف تلوي أعناق النصوص، لا تفكر كيف نستطيع أن نقنع الناس بأشياء لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ألا تهز تلك الكلمة قلبك؟ ألا تهز تلك الجملة فؤادك أن تكون من أهل الجنة؟ عارف يعني جنة؟ هل تدري ما هي السعادة؟ هل تدري ما هو النعيم؟ هل تدري ما هو الفوز؟ هل تدري ما هو السرور والحبور؟ يؤتى يوم القيامة بأشقى وأبأس رجل عاش في الدنيا فقير مسكين وضيع، لا مكانة لا منصب لا زوجة لا ذرية، الكل يحاربه، الناس تبغضه، لا وجه حسن ولا خلق حسن ولا شيء آخر، يغمس غمسة واحدة في الجنة، غمسة واحدة فقط يا إخواني. فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك شقاء قط؟ هل مر بك عذاب قط؟ فيقول: لا، ما مر بي يا رب شقاء ولا بؤس قط، أنسته غمسته في النعيم كل شقاء أحس به في الدنيا. ويؤتى يوم القيامة بأنعم رجل عنده مقبرة ب15 مليون، عنده 70 مليار مسروقة، كان له حاشية وزبانية، كان عنده سلطان، كان بين يديه ملك، كان عنده من العظمة ما لا يتخيله بشر، فيغمس غمسة واحدة في النار. هل مر بك نعيم قط؟ هل مر بك سعادة قط؟ فيقول: لا وعزتك وجلالك، ما مر بنعيم قط، ما مرت بسعادة قط. إذا مررت على آيات الجنة يجب أن يطرب فؤادك، يجب أن تهتز مشاعرك، يجب أن تعلم أن أسمى غاية عندك في حياتك أن تعيش للجنة، لا تعيش للدنيا، لا تعيش للمنصب، لا تعيش للزوجة، لا تعيش لشيء من ملاذ وشهوات الدنيا، بل عش من أجل بفضل الله جل وعلا حتى تصل إلى الجنة. لما وثب خالد بن الوليد في معركة اليمامة ورأى فئاما من جند المسلمين يتقهقرون يتراجعون القهقرة، قال يا براء أين البراء ابن مالك؟ قال البراء ها أنا دا يا خالد. قال قم فتب على الناس فذكر الناس وعظهم. فوثب البراء ابن مالك فوق صخرة ثم جعل يقول الله والجنة الله والجنة الله والجنة، فجعلت قلوب الصحابة ترتجف وأجسادهم تقشعر. قال فحاصوا حيصة حمر الوحش ففتح الله على أيديهم حصن اليمامة. إن هؤلاء كانوا يقدرون معنى الجنة، إن هؤلاء كانوا يفهمون حقيقة الجنة، لذلك الدنيا عندهم لا تساوي شيء. بمجرد أن ينادي الرسول للجنة صلى الله عليه وسلم يبتدرون يسارعون. لذلك أهل الجنة يا إخواني هم الذين حقيقة كانوا يتركون الدنيا وراء ظهورهم، كما قال الله جل وعلا لا نكلف نفسا إلا وسعها. قال الله جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. أول صفة يا جماعة من صفات أهل الجنة أن صدورهم سليمة لإخوانهم، لا يوجد عندهم حقد ولا ضغينة ولا حسد ولا سخيمة في أفئدتهم ولا في نفوسهم. لذلك إذا أردت أن تكون من أهل الجنة طهر قلبك، طهر صدرك، لا تحمل في قلبك غلا ولا حقدا على أحد. قال الله تجري من تحتهم الأنهار. أنا فكرت شيخ علي في يوم من الأيام أقف مع هذه الآية وأسترجع لماذا قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. ما رابط جريان الأنهار مع وجود الغل؟ فقرأت كلاما نفيسا لبعض المفسرين وبعض العلماء، قالوا إن هؤلاء الذين أوذوا في الله، هؤلاء الذين سلوا الغل والحقد من قلوبهم فأصبحوا لا يحملون في قلوبهم غلا ولا حقدا على أحد، إذا ما أوذوا في طريق الدعوة، إذا ما أوذوا في طريق نصرة الدين، إذا تكلمت عنهم الصحف وتحدث الإعلاميون وانتقصوا من أعراضهم ووقعوا في مثالبهم وتتبعوا عوراتهم وأخذوا زلاتهم وجعلوا يكبرون الصغير وينفخون في الكبير ويحاولون أن يشوهوا صورة الإسلام في أعين الناظرين، يصاحب هذا الذي يكتمون الغيظ ألم في صدورهم، لأنهم يكتمون الغيظ في قلوبهم فلا يثأرون ولا يغضبون ولا ينتصرون لأنفسهم. وهكذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يغضب إلا أن تنتهك حرمة الله. وما انتصر رسول الله لنفسه قط، لم ينتصر النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه أبدا. لذلك لما كتموا الغيظ نفوسهم تقول انتقموا، نفوسهم تقول اثأروا، نفوسهم تقول ردوا على هؤلاء الذين يسبونكم يطعنون فيكم تحدثوا عنهم. فيصاحب كتم الغيظ حرارة في القلب والفؤاد لا تطفئها إلا مياه الأنهار في الجنة. الله أكبر. انظر لما كتموا الغيظ في قلوبهم فامتلأت قلوبهم بحرارة أنهم يحاولون أن يكبحوا جماح أنفسهم. قال الله غدا تجري من تحت قصوركم الأنهار، غدا تجري من تحت جناتكم الأنهار، غدا تطفأ تلك الحرارة ببرودة تلك الأنهار وبحلاوة ذلك الماء تجري من تحتهم الأنهار. وهنا أهل الجنة لا ينسون فضل الخالق جل وعلا، وهنا أهل الجنة لا يمكن أبدا أن ينسبوا الفضل إلا لصاحب الفضل جل وعلا. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. يا رب لك الحمد، صبرنا في مصر التي تعاني الآن من غياب السلطة ومن غياب الرموز ومن غياب القيادة، صبرنا على السنة، صبرنا على الإسلام، جاهدنا، كافحنا، رفعنا راية الدين، حوربنا، أذينا، طردنا، سجننا أو حبسنا، اتهمنا العدو بما ليس فينا. يا رب رغم ذلك كله ما نسينا أن الفضل لك، وأن هذا الذي نحن فيه إنما هو منة ومحض اختيار منك واصطفاء. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وهنا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أصلا يا رب ما نحن فيه إنما كان بهدايتك لنا، ما نحن فيه إنما كان بتوفيقك لنا، ما نحن فيه إنما كان بإعطائك الخير والنعمة والمنة لنا دون غيرنا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الآن يا رب أدركنا عظمة هؤلاء الرسل. الآن أدركنا أن هؤلاء الرسل هم الذين قالوا الحق، والآن أدركنا الربح، والآن أدركنا الفوز. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ويرد القرآن عليهم بأدب أجمل من أدبهم. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هل تذكرون لحظة خروج الطلاب حاملين شهادات النجاح يقابلون المعلمين، يسلم الطالب على المعلم: جزاك الله خير يا أستاذ، يعني أنت سهلت الأسئلة علينا ويسرت الامتحان، وجزاك الله خيرا أكرمتنا وجعلت الآباء والأمهات يفرحون. فيرد المعلم: بل أنت من اجتهد وأنت من ذاكر، والأسئلة كانت صعبة، لكن ما شاء الله عليك، أنت سهرت الليالي الطويلة وكابدت ونصبت، ولله المثل الأعلى. وكأن القرآن يرد: يا أهل الجنة، أنتم من قام الليل، أنتم من صام النهار، أنتم من غض الأبصار، أنتم من نهى أذنه أن تسمع الحرام، ونهى جوارحه أن تمضي في الحرام، واستقام على شرع الرحمن، لذلك استحققتم هذه الجنة. وتأمل تعبير القرآن: أورثتموها بما كنتم تعملون. انظر إلى الأدب. وكأن الجنة ميراث نتوارثه الأجداد، الآباء، أبناء الأحفاد. كأن الجنة شيء نستحقه، ونحن أصلا ما نستحق إلا رحمة الله، ونحن نعلم أن أعمالنا لا تليق أن ترفع إلى الله جل وعلا. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. ينادي أهل الجنة: يا أهل النار، يا أهل النار. يشرب أهل النار ويتطلعون بأعناقهم: يا أهل النار، لقد وجدنا في الجنة السندس والاستبرق والحرير والكؤوس والحور العين والأنهار والثمار والظلال، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم، والنظر إلى وجه الله جل وعلا، هذا الذي وعدنا الله وجدناه. هل يا ترى أنتم وجدتم الزقوم والغسلين والأغلال والقيود والحميم والماء المغلي الذي يقطع الأمعاء، هل وجدتم هذا؟ قالوا نعم. كيف لهم أن ينكروا؟ كان في الدنيا يمكن أن ينكروا، كان عندهم صحافة، كان لديهم أسطول إعلامي، كان لديهم قنوات إخبارية، كانوا يستطيعون تزييف الحقائق، كانوا يستطيعون تغيير الحقيقة وتكريهة الناس في الصف الحق وإبعادهم عن الصواب وتعظيم الخطأ، كان بإمكانهم ذلك في الدنيا. لكن الآن أن لهم أن ينكروا، الآن أن لهم أن يزيفوا، الآن أن لهم أن يقولوا غير الحق. قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. احذر أن تكون حجر عثرة في نصرة دين الله، احذر أن يؤتى الإسلام من قبلك، احذر أن يكون شأنك كشأن أهل النار الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، لا يريدون استقامة، يريدون المسألة تمشي على الهوى والكيف والمزاج، لا يريدون شرع الله جل وعلا أن يحكم الناس، ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وهم لا يدركون حقيقة رجوعهم إلى الله، وهم لا يؤمنون أنهم سيحاسبون، وهم لا يدركون أن الله جل وعلا القادر على كل شيء، أنه سبحانه وتعالى قادر أن يسل ويسلب منهم كل هذه النعم. يا ناس، من كان يتخيل أن رئيس دولة يعتقل؟ من كان يتصور أن مدير عملية سياسية كبرى يسحب ماله؟ من كان يتصور أن الناس الذين كانت ترتعد أجسادهم عندما يذكر اسم وزير فيهم أو مسؤول فيهم، إذا بهم الآن يرون تلك الأسماء خلف القضبان؟ أليس ذلك دليل قدرة الله؟ أليس ذلك دليل عظمة الله؟ أليس ذلك دليل أنه جل وعلا بيده مقاليد الأمور؟ إذا لم نفهم كلام الرحمن فلا فائدة من تلاوة القرآن. إذا لم تقف وقفات التدبر والتأمل التي نوضحها ونبينها، فكيف لك أن تنتفع بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وتأمل كيف أن أهل الجنة عندهم ثقة، عندهم ثقة في الله جل وعلا، ثقة أن الله سبحانه وتعالى ناصرهم، وأن الله جل وعلا مؤيدهم، وأن الله سبحانه وتعالى حاميهم، فنادوا على أهل النار أننا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يا إخواني مشكلتنا أزمتنا أزمة ثقة في دين الله. أكثر الناس ثقتهم مهزوزة في الإسلام، ثقتهم مهزوزة في ربهم جل وعلا. ويا خسارة، يا خسارة هؤلاء الناس، يا خسارة تلك القلوب التي تثق في البشر وما تثق في رب البشر، التي لا تفكر إلا في الموجود، التي لا تفكر إلا فيما بين يديها، ولا تفكر في الوعود العظيمة التي يعطيها الله جل وعلا لمن صدق معه. في الصحيح من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. الدنيا تأتيك غصبا عنها، تأتيك تحت قدمك. والله يا إخواني قبل سنتين في شهر ذو القعدة اتصل علي رجل يقول: يا شيخ السلام عليكم، الاتصال كان الساعة 10 صباحا، أنا رجل في 48 من عمري وأنا مصاب بأمراض عديدة وأنا أريد أن أحج، أخشى أن أموت قبل الحج، بالله عليك يا شيخ يا ابني لو تساعدني في أن أحصل على فيزة حج. فقلت له: يا شيخ علي والله أنا لا أستطيع ولا أملك الفيزا، ولكني سأسأل وأبحث عمن يوفر لنا الفيزا. الاتصال كان الساعة 10 صباحا. قبل أن أنهي المكالمة قلت: يا أخي أصدق مع الله يصدق الله جل وعلا معك واستعن بالله. قال لي: والله يا شيخنا ما فيكيش يا مصر حد صادق مع الله زي، والله ما فيكيش يا مصر حد نفسه يقبل الحجر الأسود ويزور النبي صلى الله عليه وسلم زي. أغلقنا الهاتف، نزلت أصلي الظهر الساعة 12 بعد ساعتين فقط، صليت في المسجد وخرجت من المسجد لقيت واحد لابس بدلة وقرفتها وحاطت البج والعلامة بتاعت مجلس الشعب، سلم عليه بحرارة: زيك يا شيخ، أنا شايف برامجك وتابعك جزاك الله خيرا. بقول لك حاجة يا شيخنا، أنا ابن عمتي عضو مجلس الشعب وأنا مدير المكتب بتاعه، والحكومة أهدت له 5 فيز حج وهو أهدى لي فيزا وأنا لن أحج هذا العام، ممكن تأخذها مني تشوف حد يأخذها؟ أنا رجعت بسرعة إلى الهاتف أقل بالأرقام، اتصلت على رجل: السلام عليكم يا حج، مش أنت اللي عاوز الفيزا؟ أيوة. أنت فين؟ أنا في المكان الفلاني، تعال دلوقتي. جاء واخذ الفيزا وذهب إلى الحج ورجع يقول: والله كنت أسيء الظن بالله، لم أكن أدري أنه أكرم من كل كريم، لما كنت أعلم أنه جل وعلا قادر. الآن تجربة عملية لقدرة الله جل وعلا. يقول: ما أتخيل أبدا أن الله سبحانه وتعالى، لأنني أقسمت في الهاتف وقلت أنني صادق مع الله، تأتي لي الفيزا بعد ساعتين. منذ أن نويت، منذ أن أردت، منذ أن أقبلت على الله جل وعلا، مشكلتنا مشكلة ثقة. والله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي، أنا عند ظن عبدي فليظن بما شاء. إذا ظننت بالله السوء لن ترى الخير، أما إذا ظننت بالله الخير كله يأتيك. وتأمل في دعاء الاستفتاح قول النبي عليه الصلاة والسلام: والخير كله بيديك، الخير كله بيديك والشر ليس إليك. كان يفتتح بها صلى الله عليه وسلم صلاته. تأمل هذا المعنى جيدا لتدرك لماذا أهل الجنة كانوا على ثقة، حتى تعرف لماذا أهل الجنة كانوا واثقين في كرم الله جل وعلا لهم. لذلك قال الله جل وعلا: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. أيوة، هذا كان يصلي معه الحق، ده كان في الصف الأول، الراجل الفلاني ده كان التاجر المصنع بتاعه جنب الجامع وما كانش بيركعها، فلان الفلاني ده كان يكره أهل السنة، فلان كان يصلي وفلان فطر معانا وفلان حضر التراويح، والآخر شفناه في العمرة، والرابع كان يتصدق. يعرفونهم بسيماهم. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. انظر إلى أهل الأعراف، قال أهل العلم هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، وقال بعض أهل العلم هم الذين أخر الله جل وعلا فصل الخطاب في شأنهم، أخر الله جل وعلا حسابهم. فهؤلاء وضع الله لهم جبل يسمى جبل الأعراف بين الجنة والنار، واقفون على هذا الجبل ينظرون عن اليمين أهل الجنة وعلى الشمال أهل النار، وقالوا أن سلام عليكم لأهل الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون. قال أهل العلم هذا معناه أنهم حال عملهم للعمل الصالح كانوا مشفقين في تقديم العمل لله، يعني بيصلوا بيقولوا يا رب بس أنت ترضى، يا رب بس تقبل مننا الصيام، يا رب بس تقبل مننا هذه الدموع، يا رب اقبل مننا هذه الدعوات. كانوا مشفقين، لم يطمعوا في أعمالهم أن تؤهلهم في دخول الجنة. وفي رواية أخرى عند المفسرين أن المعنى أنهم حال دخولهم الجنة، حال دخولهم الجنة عند دخول أقدامهم الجنة لم يكن عندهم طمع سوى في رحمة الله جل وعلا، لم يكن عندهم كبير جشع سوى في رضوان الله جل وعلا. انظر إلى هذا المعنى، لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. هم يفرحون لفرح أهل الجنة ويتمنون من الله جل وعلا ألا يكون مصيرهم كمصير أهل النار بمجرد الالتفات فقط. لك أن تتصور رجل ينظر إلى صورة جميلة حسنة، منظر مزهر مبهج مفرح، فيملأ عينيه ونفسه منه، وآخر لا يكاد ينظر إلى جهة أهل النار حتى يقشعر بدنه فيصرف البصر عنهم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، لهم علامات كانوا يعرفونهم بها أيام الدنيا، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم، فين الأسطول، فين الحراسات المشددة، فين 1,200,000 رجل أمن دولة وأمن مركزي، فين هذه الأبة والعظمة، أين السلطان، أين القنوات، أين المراقبة والمتابعة، أين المخابرات، أين أهل المنازل، أين أصحاب الكراسي؟ هل أغنى عنكم السلطان؟ هل نفعكم الكرسي؟ هل نفعتكم الدنيا؟ هل نفعتكم هذه الحاشية وهؤلاء الخدم والحشم؟ ما أغنى عنكم جمعكم؟ كنا نقول هذا الحق، كنا نقول هذا الشرع، لكنكم كنتم توالون اليهود، لكنكم كنتم تغلقون أبواب الخير، لكنكم كنتم تحبسون الدعاء، لكنكم كنتم تكممون أفواه الناطقين بالحق. ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. انظروا شاهدوا أهل الجنة، أليس هؤلاء الذين كنتم تستهزئون بهم؟ أليس هؤلاء الذين كنتم تصيبونهم أنهم متشددون وأنهم لا ينالهم الله برحمة؟ مش حيريدوا على جنة، الآن هم في الجنة. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ويسكت الخطاب الذي يدور بين أهل الجنة وأهل النار وبين أهل الأعراف وأهل النار. يخيم الصمت على الدار الآخرة، يخيم الصمت على المشهد يوم القيامة، حتى تأتي اللحظة التي ينطق فيها أهل النار. بماذا سيقولون؟ سيقولون نشفع لنا؟ سيقولون حاولوا أن تتوسطوا لنا عند الرب جل وعلا؟ صحيح كنا نعذبكم، كنا نؤذيكم، كنا نكمم أفواهكم، كنا نزيف الحقيقة ونقول أنتم متشددون، كنا نحاول تعرية النساء من الحجاب، كنا نحاول نشر الفساد، كنا نحاول هدم الأخلاق، لكن الآن نحن نطلب منكم أن تساعدوننا أن ينزل الله علينا رحمة. لا، الأمر أقل من ذلك بكثير. هم يطلبون فقط شربة ماء، يطلبون فقط جرعة ماء. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم
كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون.
يقول لي أحد المشايخ الكبار، أنتم تعرفون اسمه لكن لا أستطيع أن أصرح باسمه، يقول يا شيخ محمد قبل الثورة بثلاث أيام استدعيت للمكتب الخاص بوزير الداخلية، يقول فأغلظوا لي الكلام وسبوني سبا شديدا، وقال لي مساعد أول الوزير والله يا شيخ فلان والله حرميك رمي الكلام وحخلي الناس ينسوك خالص ينسوك خالص. يقول ولم تمر ثلاث أيام وإذا هذا الرجل الآن منسي هو أصلا، لا ينظر إليه أحد ولا يلتفت فيه أحد ولا يفكر في قضيته أحد. يقول قلت في نفسي سبحان الله ما أعظم قدرة الله جل وعلا، الذين يظنون أنهم يصرفون الأمور ويقدرون الأمور ويحكمون نظام الأمور، الله جل وعلا هو من بيده مقاليد الأمور، لا أحد سواه. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم هذا، نسوا أصلا أن هناك إله وأن هناك آخرة وأن هناك حساب وأن هناك عذاب وأن هناك عقاب. لذلك هذه المشاهد يا أخواني ترفع الإيمان ترفع الهمة. يجب قبل أن تخرج من المسجد الليلة اختر لنفسك موقع، من أي فريق أنت، من أي صنف أنت، من أي جماعة أنت، في أي طائفة ستكون، مع أي قوم ستذهب، هل ستكون من أهل الجنة الذين يقولون يا أهل النار هل وجدتم ما وعد الله، أم ستكون من أهل النار الذين يطلبون شربة ماء؟ اسأل نفسك في أي فريق تريد أن تكون، لأن بعض الناس إذا مرت عليه هذه الآيات يقول والله هذه الآيات عن الكفار والمشركين، إحنا الحمد لله مسلمين. لا احذر، فإن عصاة الموحدين يعذبون في النار أولا قبل أن يأذن الله بدخولهم الجنة. وأنت هل تستطيع أن تصبر على لحظة أو ساعة فضلا عن سنة أو ألف سنة أو ألف ألف سنة في النار؟ هل تستطيع؟ هل تقدر أن تصبر على لهيب وحر وقيض شمس الصيف فضلا عن أن تصبر عن نار الدنيا فضلا عن أن تصبر عن نار الآخرة؟ احذر أن تكون من هؤلاء. والله يا إخواني كلما طلعنا سير السلف استحقرنا أنفسنا. كان مالك بن دينار يمر بسوق الحدادين، وكان كلما مر بسوق الحدادين بكى، فقال ولده يا أبتاه لم تبكي إني أراك كلما مررت بسوق الحدادين بكيت، قال يا بني إني أرى الحديد الذي هو أشد شيء بأسا أنزله الله من السماء يلين في النار، فكيف بعظم جسمي ألا يلين في النار يوم القيامة؟ كيف لي أن أتصور أن جسدي سينزل في النار والله جل وعلا يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب؟ ما هو المطلوب إذن؟ المطلوب أن تعيش معنى التوحيد الكامل، أن تستشعر أنك إذا أردت أن تكون من أهل الجنة فتخلق بأخلاق أهل الجنة، احمل رسالتك ودينك وعقيدتك وشريعتك، دافع من أجل السنة وارفع راية السنة واحمي السنة ودد عن صاحب السنة صلى الله عليه وسلم، لا تتوانى لا تتراجع لا تتأخر، كن صاحب همة وعزيمة كما كان أهل الجنة أصحاب همة وعزيمة، كن صاحب معروف وجميل لا تنكر المعروف ولا الجميل كما كان أهل الجنة يثنون على الله جل وعلا بما هو أهله، كن أيها المسلم من هؤلاء الذين يتقللون من الدنيا يتقللون من زخارفها ومتعها ويستكثرون من متاع الدار الآخرة حتى تصل إلى تلك الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة ابن كعب الأسلمي وهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام، يا جماعة مين كان يتمنى يكون خادم النبي يرفع يده؟ اللي كان يتمنى يكون خادم النبي يرفع يده، كلنا ذاك الرجل نتمنى أن نكون خدام للنبي. هذا الرجل يقول له النبي يا ربيعة سلني ما بدا لك، بالله عليك يا أخي أسألك بالله قبل ما تروح البيت اسأل نفسك السؤال ده، لو أنت مع النبي الآن وقال لك اطلب ما تريد، ما هو أول إجابة تتبادر إلى ذهنك؟ لا تخدع نفسك لا تخدع نفسك حتى لو كنت ممن علم القصة، لا تخدع نفسك، أجب أول إجابة تصل إلى ذهنك أول ما يقول لك النبي سلني يا فلان ما بدلك اطلب ما بدلك. وعندئذ إذا أجبت ستعرف مقدار مكانك عند النبي صلى الله عليه وسلم ومقدار مكانة النبي في قلبك. ربيعة بن كعب الأسلمي فكر لم يجب مباشرة، قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، هو لا يريد إلا الجنة. قال إذا أعني على نفسك بكثرة السجود، تريد أن تكون معي في الجنة أعني على نفسك بكثرة السجود. وفي الصحيح رجل آخر من الصحابة يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله إني ما أطيق أن أنفك عنك، يعني ما أصبر أن أفارقك، كلما اشتقت أن أنظر إليك جئت فأكحل عيني وأملأها بالنظر إليك. فإذا عدت إلى بيتي وتذكرت أني إن كنت من أهل الجنة سأكون في منزلة أقل من المنزلة التي تكون أنت فيها، هذا لو كنت من أهل الجنة. فأبكي يا رسول الله لأن عيني لن تسعد بالنظر إليك. النبي يسكت، بماذا يجيب هؤلاء المحبين؟ بماذا يجيب هؤلاء الذين فعلا يريدون رفقة النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى ينزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اسأل نفسك وأنت على وشك أيام رمضان، هل استشعرت مرافقة النبي في الجنة؟ عندك استعداد رمضان هذا العام يكون هو الذي ينقلك النقلة النهائية، ينقلك للدور النهائي، ينقلك للدار الآخرة مباشرة. يا رب رمضان هذا أريد فيه مرافقة النبي، لا أريد فيه إلا الجنة، وسأكون أحسن الناس خلقا. إن من أقربكم مني مجلسا ومنزلا يوم القيامة أحاسركم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. يا رب أنا لا أريد إلا رضاك. يا إخواني ألا تستحي تلك النفوس التي تستمر في العصيان مع أن الله جل وعلا يقدر على الأمة الكوارث والقوارع والزواجر؟ يجب أن تستحي تلك النفوس، يجب أن نخجل من الله جل وعلا. ونحن نرى بلدنا تنهار بين أيدينا وأعيننا، الفساد لا يزال ينتشر، وأهل الخير متأخرون، والدنيا لا زالت تملأ قلوب الناس. وقبل يومين مباراة الأهلي والزمالك، المقاهي مليئة، والعشاء المسجد يؤذن، وهناك صف أو صفين، والناس لا تزال وكأننا ما خرجنا من حالة حرب، وكأنه لا يوجد عندنا أكثر من 9 مليون عانس، وكأنه لا يوجد عندنا أكثر من 40% بطالة، وكأنه لا يوجد عندنا أكثر من 11 مليون مدمن مخدرات وترامادول وأمتريل وحشيش ومانجو. أليس هذا واقعنا؟ إذا لم نستحي من الله متى نستحي؟ إذا لم نقبل على الله متى نقبل؟ يحدثني أحد الإخوة الدعاء يقول كنت أطوف بالكعبة، وفجأة وأنا أطوف بالكعبة لقيت واحدة ست مصرية مدية ظهرها للكعبة ورفع يديها للسماء وتبكي. فقلت لها يا حجة اتق الله يا حجة، الكعبة من هنا، إزاي تدي ظهرك للكعبة؟ يقول وهي مستمرة في الدعاء تبكي. يا حجة اتق الله يا حجة، ما ينفعش ما تديش ظهرك للكعبة. لما قلت لها يا حجة أنت تسيئين الأدب مع الله، قالت لي أنت اللي سيء الأدب، أنت مش عارف أنا مديان وظهري ليه، أنا مكسوفة منه، ما فيش عمل صالح عملته قابل بي ربنا، مكسوفة بص للكعبة، مكسوفة بص لربنا. يقول فبكيت لم أتمالك نفسي، بدأت أبكي على حالي أقول يا رب أنا المقصر ولست هذه. لأننا لا نستحي من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إنا لنستحي يا رسول الله. قال ليس الحياء ذاكم، ولكن الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هذا معنى الاستحياء الحقيقي، أن يكون عندنا استعداد للطاعة، أن نختار موقعنا ومركزنا في الصنف الأول من أهل الجنة، أن نكون من أصحاب الهمم العالية كما كان حال ربيعة بن كعب الأسلمي، أن نكون سريعي الشوق إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما كان ذلك الصحابي يتمنى أن تنظر عينه إلى النبي في داخل الجنة. فاسأل نفسك هل عندك استعداد تحقق كل هذه الأمنيات في هذا الشهر القادم؟ هل لديك المقدرة أن تصدق مع الله، أن تتوب إلى الله قبل أن تخرج من باب المسجد؟ تقول يا رب أنا أتوب إليك من كل علاقة محرمة، من كل ذنب، من كل صغيرة، من كل إصرار، من كل كبيرة، من كل شيء خالفتك فيه، من كل تفريط وقعت فيه، من كل تخلف وتأخر عن فريضة أو طاعة. فإذا كنت من هؤلاء التائبين فاعلم أنك بإذن الله تفرح الله جل وعلا. وأليس عزيز عليك أن تفرح ربك جل وعلا؟ أليس غالي على قلبك أن تفرح إنسان تحبه فتدخل السرور على قلبه؟ ومن باب أولى ولله المثل الأعلى أن تفرح ربك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من أحدكم براحلته كان عليها طعامه وشرابه فضلت منه في فلاه فقعد تحت ظل شجرة ينتظر الموت ثم أفاق فالراحلة عند رأسه فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله جل وعلا أشد فرحا من هذا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. يا رب اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. يا رب اجعلنا ممن يتوبون فتقبل توبتهم. يا رب اجعلنا ممن يعودون فتقبل عودتهم. يا رب اجعلنا ممن يؤوبون فتقبل أوبتهم. اللهم خذ بنواصينا إليك، ردنا إليك ردا جميلا، أصلح فساد قلوبنا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين، تب علينا، تجاوز عنا، سامحنا، سامحنا، لا تؤاخذنا بسفهنا، لا تؤاخذنا بزللنا، لا تؤاخذنا بخطئنا، تب علينا، تجاوز عنا، ارفع منزلتنا في الجنة، اجعلنا رفقاء النبي في الجنة، اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى في الجنة. اللهم إنك الآن تطلع على قلوبنا وتعلم ما في قلوبنا من حب لك وحب لنبيك صلى الله عليه وسلم، لكن قصرنا في اتباع السنة، فرطنا وتجاوزنا. نسألك يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما قبل أن نغادر مسجدنا هذا أن تنزع الدنيا من قلوبنا وأن تبدل مكانها حبك وحب نبيك وحب سنة رسولك وحب نصرة الإسلام وحب الجهاد في سبيلك والموت والشهادة من أجلك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. يا رب من أراد مصرنا بسوء فاجعل كيده في نحره. يا رب من أراد شباب مصر وفتيات مصر بسوء فاجعل كيده في نحره. يا رب من أراد علماء مصر بسوء فاجعل كيده في نحره. يا رب من أراد دعاة مصر بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في ليبيا. اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في سوريا. اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في اليمن. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم حرر المسجد الأقصى من براثن اليهود وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.